أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الإجماع، فقلنا بأن حجية الإجماع عند الإمامية تستند إلى كشفه عن رأي المعصوم، والوجه الصحيح في ذلك دعوى الملازمة الاتفاقية بين اتفاق الفقهاء وبين رأي المعصوم، والملازمة الاتفاقية تنشأ من أنه إذا لم يكن هناك مستند واضح لفتوى الفقهاء بأن كانت فتواهم على خلاف القواعد، فلا محالة نستكشف من خلال ذلك أنهم استندوا في ذلك إلى ارتكاز المتشرع. حينما نحرز ارتكاز المتشرع نحرز استمرار هذا الارتكاز واتصاله إلى زمان المعصوم عليه السلام. وأما دعوى الملازمة العادية أو العقلية بين اتفاق الفقهاء ورأي المعصوم فغير تامة، ولا يقاس الإجماع بالتواتر، فإن الإجماع اتفاق الفقهاء على أمر حدسي، والتواتر المفيد للقطع هو اتفاق المخبرين على أمر حسي. وحصول القطع من اتفاق الفقهاء على أمر حسي واستكشاف رأي المعصوم من خلال ذلك مشكل إلا في موارد اتفاقية كما ذكرنا. أضيف إلى ذلك أن الإجماع وإن كان يتمثل في فتوى بحكم شرعي، ولكن في الحقيقة قد ينشأ الإجماع على حكم شرعي من مستندات مختلفة، فقد يفتي شخص بحكم شرعي لأجل تصحيح رواية، وقد يفتي شخص آخر بنفس ذلك الحكم الشرعي استنادا إلى الأصل العملي، وقد يفتي شخص ثالث بنفس ذلك الحكم الشرعي استنادا إلى قاعدة عقلية، وهكذا. فالنتيجة واحدة، ولكن ليس اتفاقهم على شيء واحد، وقد يخطئ بعضهم بعضا في مستنده، وأين هذا من التواتر على شيء معين كموت زيد أو وجود الكعبة ونحو ذلك. السيد البروجردي قدس سره فصل بين اتفاق الفقهاء في المسائل المتلقات من المعصومين عليهم السلام، فإنه يكشف عن نص شرعي لم يصل إلينا، وأما اتفاقهم على حكم شرعي في المسائل التفريعية فلا يكشف عن رأي المعصوم. ذكر السيد البروجردي أن كتب القدماء كان على قسمين، بعض الكتب للقدماء كان ممهدا لبيان المسائل المتلقات من المعصومين عليهم السلام. والفقهاء في تلك الكتب لم يكونوا يزيدون على تلك الفروع ولا ينقصون منها. ويذكر مثالا لذلك كتاب الهداية والمقنع والفقيه ومقنعة المفيد ورسائل السيد المرتضى ونهاية الشيخ الطوسي ومراسم السلار والكافي للحلبي ومهذب ابن البراج، فإنها كتب ممهدة لبيان المسائل المتلقات عن المعصومين عليهم السلام. بينما إن كتاب المبسوط مثلا أو كتاب الخلاف ممهد لبيان المسائل التفريعية التي لم تكن متلقاة من المعصومين عليهم السلام. والشاهد على هذا التفصيل كلام الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث قال: إني لا أزال أسمع مخالفينا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية وينسبونهم إلى قلة الفروع ويقولون إن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه تلويحا من أئمتنا. وكنت على قديم الوقت وحديثه منشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، فيقطعني عن ذلك القواطع وتشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، لأنهم ألقوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لتعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل وفرغوه في كتبهم، ولم أتعرض للتفريع على المسائل، بل أوردت جميع ذلك بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك. وعليه فالسيد البروجردي يركز على الكتب الممهدة لبيان الأصول والمسائل المتلقات من المعصومين عليهم السلام. فإذا اتفق الفقهاء في تلك الكتب على حكم شرعي ولم يعلم مستنده، فيكشف ذلك عن نص معتبر لم يصل إلينا. هذا الكلام غير مقبول. هذا الكتاب، كتاب النهاية الذي يركز عليه السيد البروجردي، ولو أن حكما لم يعلم مستنده ولكن أفتى به الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، فالسيد البروجردي لا يغمض عينيه عنه، بل يحتاط وجوبا كما احتاط وجوبا في ذكر التسبيحات الأربع 3 مرات في الصلاة، وليس الاحتياط الوجوبي مستند إلا فتوى الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. هذا الكتاب أنا راجعته، مو صحيح أن نقول بأن الفروع المذكورة في هذا الكتاب مأخوذة من المعصومين عليهم السلام. أولا يذكر استنباطه، مثلا يقول الكر مقداره 1000 ومائتي رطل عراقي، لم يذكر في الروايات عنوان الرطل العراقي، هذا استنباط من الشيخ الطوسي. كما يذكر أنه لو توضأ بماء نجس ثم علم، فإن كان الوقت باقيا وجبت إعادة الصلاة دون ما إذا كان خارج الوقت، مع أنه خلاف النصوص الدالة على وجوب إعادة الصلاة مطلقا، بل خلاف ظاهر فتاواه في كتبه الأخرى. كما ذكر أنه لا يصلى في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه، فإن صلى وجبت عليه الإعادة، مع أنه يطمئن بعدم ورود ذلك في رواية، وإلا لورد في كتاب، وقد كتب فضل بن شاذان رسالة نقلها الكليني في كتاب الطلاق من الكافي، وحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب، ولم يتعرف إلى الرواية التي يمكن أن يستند إليها الشيخ الطوسي في الحكم بطلان الصلاة في المكان المغصوب. وأنت ترى أنه أفتى في كتاب النهاية بحرمة تجسيم ذوات الأرواح، لكنه في التبيان الذي هو آخر كتابه على ما يشهد به ابن إدريس في السرائر، صرح بأن تجسيم ذوات الأرواح مكروه وليس بمحظور. التبيان الجزء الأول صفحة 85. فيا ترى هل عدل الشيخ الطوسي عن القول بحرمة تجسيم ذوات الأرواح إلى القول بكراهته مع وجود نص معتبر على حرمته؟ الإنصاف أن الدعوة أن كتب القدماء كانت في الجملة مشتملة على الأصول المتلقات من دون اجتهاد واضح منهم، بل كانوا يريدون النص، هذا كلام بلا دليل. والد الصدوق كتب رسالة أرسلها إلى ابنه الصدوق، أفتى في تلك الرسالة بوجوب المسح في التيمم على اليدين من المرفق، هل هذا يعني وجود نص معتبر في ذلك؟ ومن الغريب أنه إذا وجد نص استند إليه المجمعون نقول هذا الإجماع مدركي، ثم نستشكل في ذلك النص بعدم دلالته، ولكن إذا لم نظفر بنص معتبر يستند إليه المجمعون نقول نستكشف من إجماعهم وجود نص معتبر، هذا النص الذي وصلنا استوينا به. أشكلنا عليه بإشكالات وطرحنا، ولكن حينما لم يصل إلينا نص واضح نقول نستكشف أن المجمعين استندوا إلى نص معتبر لم يصل إلينا، يعني المجمعون أجمعوا على شيء ولم يوردوا مستند فتواهم الذي فتواهم بحكم شرعي واتفاقهم عليه، لم يذكروا مستند ذلك الحكم لا في كتب الفتوى ولا في كتب الحديث، هل هذا احتمال عرفي؟ وكيف كان فالظاهر عدم دليل على حجية الإجماع إلا فيما إذا أورث الوثوق باستناد الإجماع إلى ارتكاز متشرعي متصل بزمان المعصوم عليه السلام. فلو كان الإجماع مدركيا لا ينحصر مستنده إلى في ارتكاز المتشرع، فلا بد أن يكون الإجماع غير مدركيا وعلى خلاف القواعد حتى ينحصر مستنده إلى ماذا؟ إلى ارتكاز المتشرع. إن قلت لو أجمع أصحاب الأئمة عليهم السلام على حكم شرعي والإمام سكت عن ردعه، هذا السكوت يكشف عن رضاه بفتوى الأصحاب حتى لو كان مستندهم خطأ، المهم أنهم أفتوا بنجاسة المشركين مثلا استنادا إلى قوله تعالى إنما المشركون نجس. نحن نستشكل في دلالة هذه الآية الكريمة على النجاسة الفقهية للمشركين، ولكن إذا أجمع أصحاب الأئمة على الفتوى بنجاسة المشركين ولو استنادا إلى هذه الآية والإمام قرر إجماعهم بسكوته فيكفي ذلك. وهذا كلام السيد الزنجاني، فلا يضر كون الإجماع مدركيا. نقول نعم، إجماع أصحاب الأئمة يكشف عن رأي المعصوم ولو كان مدركيا. كلامنا في إجماع الفقهاء القدامى في أصل الغيبة، نقول إذا كان هذا الإجماع مدركيا لا يكشف عن ارتكاز متشرعي يتصل بزمان المعصوم عليه السلام. ثم إن الإعلام قسموا الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب، والمراد من الإجماع البسيط اتفاق الفقهاء على حكم شرعي معين كاعتبار قبض الثمن في المجلس في بيع السلف. يعني إذا أنت تشتري كليا في الذمة مؤجل فلا بد أن تعطي ثمنه في نفس المجلس ولو بنحو الحوالة الشرعية على البنك، وإلا فالإجماع على بطلان بيع السلف. فإذا تريد أن تنشأ عقدا ينتج نتيجة بيع السلف من دون أن تسلم الثمن بيد البايع فسوي عقد المصالحة، بدل أن تقول اشتريت منك 20 كيلو أرز تسلمه لي بعد أسبوع بمليون، قل له تصالحت معك على أن أملك 20 كيلو من الأرز تسلمه إياي بعد أسبوع بإزاء مليون. السيد السيسان يقول ما بي إشكال، سمعت أن السيد الزنجاني هم يقبل ذلك لأنه لا دليل على شرطية قبض الثمن في الصلح، في صلح السلف، ولكن في بيع السلف يوجد إجماع على شرطية قبض الثمن في مجلس بيع السلف. هذا هو إجماع، هذا هو الإجماع البسيط. وأما الإجماع المركب فهو أن تكون المسألة ذات قولين فيمنع من إنشاء قول ثالث بدعوى الإجماع المركب. مثلا الفقهاء لم يفصلوا في نجاسة الكافر بين الكافر المشرك والكافر الكتابي. فمن يأتي ويقول الكافر الكتابي طاهر والكافر المشرك نجس يخالف الإجماع المركب، لأن الفقهاء إما أفتوا بطهارة الجميع أو أفتوا بنجاسة الجميع. فهل الإجماع المركب حجة؟ نقول لا، إلا إذا كان للمجمعين رأي مستقل في نفي القول بالتفصيل. يعني لو سألنا الطائفة الذين أفتوا بنجاسة الكفار مطلقا، فقلنا لهم لو ثبت عندكم طهارة الكافر الكتابي فهل تحتملون أن الكافر المشرك يكون نجس؟ فإن قالوا لا، القول بالتفصيل باطل لا نزاع فيه، هذا يعني نفي القول الثالث بالاستقلال. إن كان الإجماع المركب من هذا القبيل فيرجع إلى الإجماع البسيط على نفي القول الثالث وهو حجة، وإلا وإن لم ينفي هذه الطائفة القول بالتفصيل وإنما قالوا نحن لا نقول بالتفصيل لتمامية الدليل على نجاسة الكافر مطلقا، فلو أخذتم منا هذا الدليل لعلنا كنا نقول بالتفصيل، هذا لا يعني إنكار القول الثالث بالاستقلال. وهذا نظيره فتوى السيد الخائي قدس الله نفسه الشريفة بلزوم الاحتياط بين القولين عند تساوي المجتهدين. مثلا مرجع يفتي بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، ومرجع آخر يفتي بوجوب صلاة الجمعة تأخيرا. السيد الخوي يقول يجب الأخذ بأخوة القولين بأن تشارك في صلاة الجمعة، قالوا للسيد الخوي ألا يحتمل هذا المكلف أن تجب صلاة الظهر تعيينا؟ لم يقل به أحد، ولكن المكلف لا يحتمل ذلك. ماذا يجيب السيد الخوي؟ يقول فد مرة إذا تسأل هذا المرجع الذي أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا تقول له لو شكيت في وجوب صلاة الجمعة تعيينا هل تحتمل أن تقول بوجوب صلاة الظهر تعيينا؟ فإن قال لا، لو ثبت لي بطلان القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا سأقول بوجوب صلاة الجمعة تخيرا. هذا يعني نفي القول الثالث وهو وجوب صلاة الظهر تعيينا بالاستقلال، فهذا حجة. وأما لو كان نفي القول الثالث تبعا، بأن لو سألنا هذا المرجع فقلنا له لو ثبت عندك أن بطلان فتواك بوجوب صلاة الجمعة تعيينا فهل تحتمل أن تفتي بوجوب صلاة الظهر تعيينا؟ يقول نعم أحتمل ذلك، أنا إنما لم أقل بوجوب صلاة الظهر تعينا لأنه تم عندي الدليل على وجوب صلاة الجمعة تعينا، فهذا نفي للقول الثالث بالتبع، هذا ليس له فائدة. ولكن السيد الخوي قال أنا من مذاق الشارع أحرزت أنه لا يوجب على العامية الاحتياط المطلق بأن يجمع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أنا أحرز ذلك من مذاق الشارع. وكان الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي يقول خب أحرزت مذاق الشارع بعدم وجوب الاحتياط التام على هذا العامي بعد أن كان مقتضى القواعد لزوم الاحتياط التام في هذا الفرض، فشوي تقدم خطوة وأحرز مذاق الشارع بعدم إيجابه الاحتياط ولو بأخذ أحوط القولين، فإن هذا يوجب الصعوبة والمشقة على العوام، وبذلك يخرجون من دين الله أفواجا. رسالة عملية لفد مرجع واحد الناس ما يتحملون ما يستوعبون، وإذا استوعبوا ما يتحملون تبين لهم مسائل الخمس يستوحشون. فد واحد هاليوم أو أمس سأل لي قال أنا اشتريت سجادات فرش على قولة العجم وما خمست ذني السجادات إلى أن مضى السنة الخمسية وبعد ذلك استفاديت منها 10 سنوات أخمس الثمن الشراء؟ قلت له لا، أولا يكون تخمس هذا السجاد بالقيمة الفعلية هذا أقل شيء، بعد ذلك شنو؟ ما قلت له يعني خفت هو ما يتحمل، ويكون تعطي 5 أجرة المثل لأن الفرش والسجاد إذا تؤجر تستعير من السوق يأخذون من عندك كروة، وقد تزيد 5 الكروة أو فقل يزيد 5 الكروة على 5 كل قيمة السجادات، الناس ما يتحملون. بس فتوى مرجع واحد، وإذا جمعت فتاوى المراجع وكل ما التزم بالعمل بفتوى مرجع موته لا يؤثر إلى آخر حياة هذا العام، يكون يراعي فتوى ذاك المرجع اللي توفى أيام كون هذا المقلد صبي مميز، ذاك المرجع توفى لحد الآن يكون يلتزم بالعمل بفتوى لأنه في دائرة التساوي. الشيخ التبريزي كان وهو الصحيح يقول هذا خلاف مذاق الشارع. على أي حال الإجماع المركب إن رجع إلى نفي القول الثالث بالاستقلال فهذا يعني أن مآله إلى الإجماع البسيط، وإذا لم يرجع إلى الرأي المستقل لنفي الثالث وإنما نفوا القول الثالث تبعا، لأن كل طائفة تقول أنا الذي أفتيت به هو الصحيح ولأجل ذلك أنفي القول الثالث، فلو لم يكن ما أفتيت به صحيحا وشكيت فيه ممكن أن أفتي بالقول الثالث، هذا ليس نفيا للقول الثالث، وهذا الإجماع المركب ليس بحجة، والحمد لله رب العالمين.